بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السلام ورحمة الله وبركاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أو بعد، أيها الإخوة، فإن درس هذه الليلة من الدروس الهامة في حياة كل مسلم، وذلك لما يترتب على العلم به والعمل به والسير عليه من الفوائد العظيمة والثمرات الطيبة المباركة التي تعود على المكلف، والتي منها، أعني من هذه الفوائد، من هذه الثمرات، حفظ النفس من شر النفس، وحفظ النفس من شر الشيطان، وكذلك بالأخذ به، أعني بما سيأتي بيانه إن شاء الله، بالأخذ به يوفق الإنسان للرشد والطاعة والقيام بالطاعة على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا الشيء ينطلق المرء لإصلاح عمله ولضبط علمه من سبل الجهل وطرق الغي والضلال. فما هذا الشيء الذي هذه بعض منافعه وتلك بعض المصالح الشرعية المترتبة على الأخذ به؟ إنه أيها الإخوة الصراط المستقيم، العلم والعمل بالصراط المستقيم، أو ما يسمى بالمنهج أو المنهاج، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كما قال المفسرون سبيلا وسنة. فما المقصود بالصراط المستقيم يرحمك الله، وكيف يتم سلوك هذا الصراط والتمسك به، وما هي الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اقرأ أبو بكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وإياكم: ما هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فلم يحمل من أحد سواه، ولا يحمل إلا من سلك ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرغت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط الطرق عن يمينه وشماله ثم قال: هذا السبيل.
هذه عليه السبل.
هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قال: وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا الصراط المستقيما وعن جبلتي الصراط صوران فيه.
المناوي رحمه الله في فيض القدير نقل عن السيوطي ضبط هذه الكلمة جنبتي بفتح النون والباء، وعن
جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة
مفتحة
أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مخاف، وعلى باب الصراط داعي يقول: يا أيها الناس الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو بفوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فصراط الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي حدود الصراط.
عندك من أقول من فوق الصراط شيء؟ طيب كمل.
واحد
ها أنا ما عندي من، ولذلك سألت عندك من. طيب كمل.
واحد الله في قلب كل مسلم.
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ قال رحمه الله: هو اتباع دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. هذا التعريف على اختصاره أيها الإخوة اشتمل على حقيقة الصراط المستقيم، على حقيقة بيان الصراط المستقيم، وأنه دين الإسلام الذي عرفه الناس بإرسال الرسل الذين بعثهم الله تعالى، وبإنزال الكتب التي أنزلها الله جل وعلا. وهذا البيان من المصنف رحمه الله تعالى قد سبقه إليه من سلفه من العلماء، أعني هذا الضابط الذي جاء به لمعنى الصراط المستقيم. ومن هؤلاء العلماء الذين بينوا على سبيل المثال، أو الذين سبقوا المؤلف إلى هذا التعريف الموجز المختصر المحرر، الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 126 من مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم. هناك أيها الإخوة تعاريف أخرى للصراط المستقيم أخص من هذا التعريف المتقدم، يعني هذا التعريف تعريف عام شمولي تشترك فيه جميع دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هناك تعريف أخص وهو ما يتعلق نبينا عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى والنور من عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله، هناك تعريف أخص، يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول صفحة 197 أيضا من مجموع الفتاوى، قال: فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر بالضاء أو حضر وتصديقه فيما أخبر. هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر بالضاء وليس بالضاد من الحظر وهو المنع، وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. هذا تعريف موجز مختصر، سيأتي أنه فيه شمول. الشيخ السعدي رحمة الله عليه بسط هذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمعنى ومدلول الصراط المستقيم. وهذا التعريف أو البسط أو البيان للشيخ السعدي في رسالة صغيرة له مطبوعة بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات، وهي يعني مطبوعة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي رحمة الله عليه، إلا أن الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله أفردها لأهميتها وما فيها من القواعد العقدية، وهي عبارة عن سؤال وجواب في العقيدة. هذه الرسالة الصغيرة عبارة عن سؤال وجواب في العقيدة. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ تذكروا أن هذا الكلام للسعدي هو كالشرح والإيضاح لكلام من؟ ابن تيمية رحمه الله الذي تقدم في تعريف الصراط المستقيم، وهو قوله يعني قول ابن تيمية: فالصراط المستقيم ما بعث الله به رسوله بفعل ما أمر ترك ما حضر تصديقه فيما أخبر. يقول السعدي رحمه الله: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. ولا يتم ذلك، يقول السعدي رحمة الله عليه، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، يعني على الإخلاص والمتابعة. قال: فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. فهذا الكلام للسعدي أيها الإخوة في غاية الأهمية في الحقيقة، ومن الضروري فهمه واستيعابه بل وحفظه. لابن القيم أيضا يعني كلام نحو هذا أوسع في بيان الصراط المستقيم، لكن يحتاج إلى يعني إلى تأمل وفهم. لذلك أنا أحيل الأخوة في كلام ابن القيم، أحيلكم عليه في بدائع الفوائد. طبعا بدائع الفوائد هذا كتاب ألفه ابن القيم من حفظه، ما كان عنده أي مرجع، وكتاب حقيقة فيه صعوبة لأن فيه مباحث لغوية كثيرة جدا، وجميع طبعاته الموجودة في السوق رديئة وسيئة إلا تحقيق واحد طبع تقريبا من سنتين أو أكثر بتحقيق الدكتور علي العمران، طبعته عالم الفوائد. هذا هو أجود تحقيق لهذا الكتاب وأضبط يعني دراسة وعناية للكتاب. المهم الكتاب موجود في الطبعة هذه محققة في المجلد الثاني، أو الكلام عفوا في المجلد الثاني صفحة 452، تكلم على سورة الفاتحة وعقد مسألة وهي بيان ماهية الصراط المستقيم، أظن في المسألة 20 عندما تكلم على سورة الفاتحة في هذا الكتاب. فمن شاء منكم الرجوع والتوسع فليرجع. طيب، بما تقدم يا إخوة، بما تقدم من التعاريف التي يعني ذكرت عن ابن تيمية وعن المصنف رحمه الله وعن الشيخ السعدي يتجلى لنا أن الصراط المستقيم يشمل عدة أمور، يشمل المسائل العلمية، وإذا قلنا المسائل العلمية فنعني بها مسائل التوحيد، قضايا الاعتقاد والإيمان، ويشمل أيضا المسائل العملية، وإذا قلنا المسائل العملية فنعني بها مسائل العبادات والمعاملات. ويشمل أيضا الصراط المستقيم، يشمل أيضا قضايا أو مسائل الأخلاق والسلوك، كل هذه تدخل في الصراط المستقيم. وإذا رجعنا إلى كلام الشيخ السعدي رحمة الله عليه وتأملناه نجد أنه يتضمن ذلك. كذلك إذا نظرنا في كلام الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد هذا، بل ابن تيمية نص قال في الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، فهذا يشمل المسائل العلمية وهو الاعتقاد والمسائل العملية. هذا هي حقيقة الصراط المستقيم، وهذا هو مدلوله ومعناه أيها الإخوة. فما هي الأدلة على لزوم هذا الصراط والأخذ به والسير عليه وعدم الحيدة والانحراف عنه؟ جاء المصنف رحمه الله بعدة أدلة تبين وجوب، وهذا فيه بيان حكم، تبين لنا وجوب لزوم الصراط المستقيم. الدليل الأول قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية من سورة الأنعام، وهذه الآية أيها الإخوة جاءت بعد ذكر العديد من الأوامر الكبار والشرائع المهمة الموجهة إلى العباد. وإذا تأملنا هذه الآية نجد أنها اشتملت على وصية الله تبارك وتعالى لنا بأمر، واشتملت على وصية الله تبارك وتعالى لنا بنهي. أما الوصية المشتملة على الأمر ففي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي هذه الأحكام وهذه المسائل وهذه الشرائع التي قد بينت لكم اتبعوها وخذوا بها، هذا جانب الأمر. أما الوصية المشتملة على النهي ففي المقطع الآخر من الآية في قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي ابتعدوا عن السبل المخالفة للطريق المستقيم. لماذا؟ قال: فتفرق بكم عن سبيله، أي لأنها تضلكم عن سبيل الله عز وجل، فتفرقكم يمينا وشمالا، وتصرفكم عن الحق الذي أمركم ربكم باتباعه والأخذ به. ذلكم وصاكم، وصية من الله تبارك وتعالى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان معلقا على هذه الآية، قال: وهذا الصراط الذي وصانا باتباعه، من؟ الله عز وجل. أنا قال: وصاكم به في آخر الآية، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن القيم: وهذا الصراط الذي وصانا باتباعه هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه، هذا هو الصراط الذي وصانا الله باتباعه. الآية إذا تأملناها جاء فيها إيش؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني سبيل الله عز وجل، وجاء فيها: وأن هذا صراطي مستقيما. ابن قدامة رحمه الله له رسالة مطبوعة بعنوان ذم الموسوسين. هذه الرسالة مختصرة، ابن القيم تقريبا في غاثة اللهفان نقلها يمكن بأكملها في غاثة اللهفان، عندما تكلم عن الوسواس في المقدمة يقول ابن قدامة رحمه الله، هذه رسالة مطبوعة طبعا بتحقيقها بالأشبال الزهيري، يقول ابن قدامة عند هذه الآية في كتابه ذم الموسوسين: وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال بدليل قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى: إنك لعلى هدى مستقيم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ابن قدامة، طبعا ابن قدامة صاحب المغني هذا المطبوع في 15 مجلد الفقه، قال: فمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو من يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه، يعني خالف النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو متبع لسبيل الشيطان غير داخل فيما وعد الله تعالى بالمحبة والمغفرة والإحسان. إذن هذا خلاصة معنى الآية، وهذا هو يعني مدلولها على تعريف الصراط المستقيم من خلال بيان أهل العلم لذلك. مما يزيد الآية أيها الإخوة وضوحا، مما يزيد الآية وضوحا ويبرز معناها ويجلي مقصودها ويقرب مدلولها، الحديث الذي جاء به المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود رواه الإمام أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم صححه ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أو حسنه الألباني رحمه الله. الحديث يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا، الحديث هذا لفظ الحاكم، الآن أذكر لكم لفظ الحاكم، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا في الأرض، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، يعني هذا الخط المستقيم في الأرض، قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، إشارة إلى الخطوط التي على اليمين وعلى الشمال، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الحديث أيضا رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحديث جابر صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن ابن ماجه. لفظه يقول جابر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا في الأرض، يعني وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط المستقيم، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام هو من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يغتنم عليه الصلاة والسلام جلوسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ليبين لهم المطلوب منهم سلوكه في هذه الدنيا وما هو وما هو المقصود من ما كلفهم الله تبارك وتعالى من السير عليه والأخذ به من ربهم تبارك وتعالى. فهذا الأمر هو البيان بالشكل أو بالرسم يعني الهندسي أو الشكلي كما يقال هو مما يقرب المعنى ويوصل المعلومة بأقرب سبيل وأسهل طريق، وذلك من خلال هذه الرسومات الشكلية والخطوط التي قام بها عليه الصلاة والسلام. ثم تأملوا أيها الإخوة في الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كيف أن الله عز وجل وحد السبيل فقال فتفرق بكم عن سبيله، وقال وأن هذا صراطي مستقيما، وجمع السبل قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فما السبب في ذلك؟ فما السبب في أنه أفرد السبيل وجمع السبل؟ قال ابن رجب رحمة الله عليه وقد وحد طريقه يعني الله عز وجل وقد وحد طريقه في أكثر المواضع يعني في القرآن وجمع طرق الضلال، قال لأن طريق الحق أصله شيء واحد وذلك الإسلام العام وهو توحيد الله وطاعته، وطرق الضلالة كثيرة متبوعة وإن جمعها الشرك والمعصية، يعني وإن كان العامل المشترك بين طرق الضلالة هي أو هو الشرك والمعصية، فلهذا وحد السبيل وجمع السبل. هناك آيات عديدة أيها الإخوة ذكرها أهل العلم عند كلامهم على هذا الحديث تأكيدا على ما تضمنه من معنى. من هذه الآيات قوله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهو ما جاء به من الصراط المستقيم، ولا تتبعوا من دونه أولياء من بقية السبل. قال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وغيرها من الآيات. الدليل الثالث الذي جاء به المصنف رحمه الله لبيان معنى الصراط المستقيم، لأن هذه الآية النصوص اشتملت على معنى الصراط المستقيم ما هو، ومن خلال الشرح تقدم لنا معنى الصراط المستقيم من خلال الآية والحديث. الحديث الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملوا يا إخوة ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخله. فالصراط الإسلام الآن تفسير المثل، قال فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث كما قلت هو حديث من؟ النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم نافع اعتنى به أهل العلم كما سيأتي، قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره هذا الحديث، بعد أن ذكر هذا الحديث في مجموع الفتاوى 2044 مجلد 20 صفحة 44، قال: فقد بين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بين، وانتبهوا لأن كلامه متضمن لمنزلة الحديث وأهميته في حياة كل مسلم. قال: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن سعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظ، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. ابن القيم أيضا ذكره في إعلام الموقعين حسب طبعة الشيخ مشهور حسن سلمان في المجلد الثاني صفحة 408. قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث، لأن الحديث من جملة الأمثال، وابن القيم يعني ذكر كثير من أمثال القرآن والأمثال الواردة في السنة، يعني أكثر من 40 مثل في القرآن موجود تكلم عليها وشرحها، وذكر العديد من الأمثال الموجودة في القرآن في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل كذا كذا مثلا، فالآن هذا الحديث من ضمن الأمثال. قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا الحديث: فليتأمل العارف قدر هذا المثل وليتدبره حق تدبره ويزن به نفسه وينظر أين هو منه، ما منزلته من هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يستطيع الإنسان أن يعرف قربه وبعده ومنزلته إلا إذا عرفه حق معرفته، كما تقدم عن ابن تيمية قال: الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا. فلاحظوا يا إخوة كلام ابن تيمية مثلا وصف الحديث بأنه حديث إيش؟ عظيم. قال: وهذا فقد بين في هذا الحديث العظيم، وذكر رحمه الله أن العارف به ينتفع به انتفاعا بالغا، وأنه يستغني به عن علوم كثيرة. ثم تأملوا أيضا وصية ابن القيم رحمه الله لقارئ هذا المثل، قال: فليتأمل العارف قدر هذا المثل إلى آخره. كل هذا يا إخوة يبين لنا ماذا؟ يبين لنا منزلة هذا الحديث ويدعونا للاهتمام به تدبرا، دراسة، وقوفا على فوائده وعلى أحكامه ومسائله. ولهذا اعتنى به علماؤنا، هذا الحديث اعتنى به العلماء، حتى أن تلميذ ابن القيم وهو الحافظ بن رجب رحمه الله شرحه في رسالة مستقلة مطبوعة بعنوان شرح مثل الإسلام. هذه الرسالة هي شرح لهذا الحديث الذي هو حديث مثل الإسلام، هي مطبوعة طبعا كما ترون بتحقيق الشيخ الدكتور وليد الفريان. أيضا ابن رجب اعتنى بالحديث وتكلم عليه بتوسع في جامع العلوم والحكم. ابن القيم رحمه الله في العديد من كتبه التي منها المدارج مثلا تكلم عليها. ابن تيمية في يعني مواضع عديدة في الفتاوى. شروح الحديث ترون أهل العلم أيضا تكلموا عليه، مثلا في فيض القدير المناوي، في الكاشف عن حقائق السنن الذي هو شرح مشكات المصابيح للطيبي، تكلموا على هذا الحديث وبينوا ما فيه من مسائل وأحكام. وسيأتي إن شاء الله شرح ما يتعلق بهذا الحديث واشتماله على الصراط المستقيم ومعناه ومدلوله في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا سالم مسوي رسالة اليوم، أنا سويت رسالة في محاضرة للشيخ محمد غيث، وقال خفف قصر الدرس عشان نروح بسرعة فقصرنا الدرس. في شيء يتعلق بالدرس ولا تروح؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.